إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 24 في بيان كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المجلس الأخير، فالحمد لله على توفيقه نكون قد انتهينا من الكتاب في 24 مجلسا بتوفيق الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن الاستمرار والمثابرة في طلب العلم يعني تؤتي بثمارها. كتاب اشتمل على 65 بابا يعني تم تدريسه في 24 مجلسا، فالحمد لله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن ينفعنا بما علمنا، فإن هذا العلم حجة على متعلمه. الباب 64، قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا ننسى أن الأبواب من كم؟ من 55 إلى آخر الكتاب، كلها أبواب في تعظيم الله عز وجل، أبواب في تعظيم الله عز وجل. 55 ولا الذي قبله؟ نعم، من 50 إلى آخر الكتاب، يعني 16 بابا في تعظيم الله تبارك وتعالى. تعظيم الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بتوحيده، توحيده في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. فالمشرك لا يمكن أن يكون معظما لله عز وجل. المعظم لله عز وجل حقيقة هو الموحد. فهذا الباب من ضمن هذه الأبواب: لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع، الشفيع هو الواسطة. فهل يكون الله تبارك وتعالى واسطة عند خلقه؟ هذا ليس تعظيما لله عز وجل، بل المخلوق هو الذي يستشفع به على الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى. وأما أن يكون الله تبارك وتعالى شفيعا عند الخلق، ماذا عند الخلق أصلا؟ فإذا هذا الباب لا يستشفع بالله على خلقه. وذكر في الباب حديثا رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير، وعلى كل حال المعنى صحيح وإن كان الحديث ضعيفا. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس نهكت الأنفس المنهك هو الذي أصابه الإعياء من التعب أي تعبت الأنفس وأجهدت وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فاستسق لنا ربك هذا حتى الآن صحيح فهناك وقائع أخرى جاء فيها يعني بعض الأعراب وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم السقيا السقيا يعني أن يستسقي بأن يدعو ربه أو يصلي صلاة الاستسقاء فالاستسقاء قد يكون بالدعاء فقط كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر وقد يكون بصلاة الاستسقاء قال الأعرابي فإنا نستشفع بالله عليك هذا هو الإشكال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله هذا لا بأس به نستشفع بك على الله فهذا لا بأس به أن الناس إذا قحطوا وأجدبوا فيأتون إلى صالحيهم ويطلبون منهم أن يصلوا بهم صلاة الاستسقاء أو يدعوا لهم معاوية رضي الله عنه لما قحطوا استسقى بالأسود بن يزيد الجرشي وكان رجلا صالحا قال وبك على الله هذا لا بأس به فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله يعني تنزيها لله عز وجل عما قاله الأعراب لأن سبحان مصدر معناه التنزيه يعني أنزه الله أسبح الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك هذا أمر عظيم أن نتخذ الله واسطة عند المخلوقين ماذا عند المخلوقين أصلا المخلوقون كلهم فقراء كل المخلوقين فقراء مهما كان شأنهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله حتى الأنبياء سليمان عليه السلام الذي سخر الله عز وجل له الريح هذا فقير إلى الله عز وجل وهكذا فرعون الطاغية فقير إلى الله عز وجل فقير إلى الله عز وجل فيما يأكل ويشرب فقير إلى الله عز وجل فيما يخرجه من بطنه بعد الأكل فالناس كلهم فقراء إلى الله عز وجل قال إن شأن الله أعظم من ذلك هذا الشاهد إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه الباب واضح جدا والدليل أيضا دال على الباب قال فيه مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك وأما بك على الله فلم ينكرها الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة وهكذا هكذا ينبغي إذا ذكر الله عز وجل بسوء أو بتنقص أن يعرف ذلك في وجوه المؤمنين هذا المؤمن حقيقة ولذا قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. ما هو تفسير سبحان الله الذي نبه عليها هنا؟ تفسير الله بليش؟ بحقيقة اللفظ ولا باللازم؟ باللازم، لأن تفسيرها، لأن تفسيرها بحقيقة اللفظ التنزيه، ويلزم من التنزيه التعظيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسرها باللازم، فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللازم. فلا بأس من التفسير باللازم، لكن ليس معنى التفسير باللازم أننا ننسى التفسير الحقيقي، ولا أن نجعل التفسير الحقيقي هو التفسير باللازم. أقول هذا لماذا؟ لأننا نجد الإجماع منقول عن السلف في تفسير المعية بالعلم، وهو معكم أينما كنتم، قالوا علمه. فيأتي المخالفون ويقولون أنتم يا معشر السلف تنكرون التحريف والتأويل، وهؤلاء سلفكم فسروا المعية بالعلم. فنقول لهم أنتم ما تفهمون، لأن سلفنا لما فسروا المعية بالعلم فهذا تفسير لها باللازم، فيلزم من معية الله تبارك وتعالى أنه يعلم ما نحن عليه، لكن هذا لا ينفي تفسير المعية الحقيقية، وهو أنه سبحانه وتعالى معنا يسمعنا ويرانا ومطلع علينا. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يسألونه الاستسقاء لما كان حيا صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موته، لكن بعد موته هل ذهبوا إلى قبره وقالوا يا رسول الله استسق لنا؟ سبحان الله، المتأخرون يزعمون أنهم أفهم من الصحابة، وهذا هو الضلال المبين، وهذا اتباع لغير سبيل المؤمنين. فإنه لا يجوز لمسلم أن يفهم من الكتاب والسنة فهما لم يفهمه الصحابة. هذه أغلى القواعد، أصل أصول منهج أهل السنة والجماعة هو هذا، أن فهم الكتاب والسنة إنما هو بفهم الصحابة. فهل الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يجدبون هل ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره وقالوا يا رسول الله استسق لنا؟ هل فعلوا هذا؟ الجواب لا، وإنما ماذا فعل عمر؟ قدم العباس وقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، اللهم إنا نستشفع بعم نبيك، نستشفع بعم نبيك بأن يقدمه للصلاة فيصلي صلاة الاستسقاء فيدعو. هذه أمور واضحة، فلماذا التلبيس والتدليس؟ لماذا التلبيس والتدليس؟ هذه أمور واضحة. لو كان الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزا بعد موته، أيترك عمر رضي الله عنه الفاضل إلى المفضول؟ أيترك الفاضل وهو النبي صلى الله عليه وسلم إلى المفضول وهو العباس؟ فهذه أمور من أوضح ما يكون، الباب الذي بعده. قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. ما هو حمى التوحيد؟ حمى التوحيد كالملك، الملك الذي يكون له ملك فيجعل له حمى، يجعل له حمى يعني مساحة تكون بعد ملكه، يعني بيخلي على الملك هذا سور ويمنع الناس من الدخول في ملكه. فالتوحيد هو الملك، الذي يريد الملك الحقيقي فعليه بالتوحيد. التوحيد هو الملك، الذي يريد التوحيد الحقيقي فعليه، الذي يريد الملك الحقيقي فعليه بالتوحيد. من تأتيني بدليل على هذه الدعوة؟ أنا أقول هذا الحمد لله على بركة مجالس العلم، مجالس العلم بركة. إذا أردنا الملك، الملك الحقيقي، فعلينا بتوحيد الله عز وجل. ولعل هذه الكلمة تكون مناسبة لختم كتاب التوحيد. فمن تأتيني بدليل على هذه الدعوة مني؟ ما الدليل على أن التوحيد هو الملك؟ حمى الله محارمه، والله تبارك وتعالى حرم ليش؟ حرم الشرك. طيب عندنا دليل آخر، هذه آية عظيمة تدل على أن الملك الحقيقي هو التوحيد. فإذا خلينا نسجل هذا، الملك الحقيقي هو التوحيد. الدليل الأول، ألا إن حمى الله محارم. الدليل الثاني، وعد الله الذين آمنوا، الآية. طيب هل هناك أدلة أخرى؟ لكن هذا ملك الدنيا لما صار وزيرا. لا خل اللي في الأول، خلها تكمل على كلام. طيب أنا أكمل وأقول إنما حصل له هذا الملك بسبب دعوة التوحيد لما كان في السجن. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فإنما حصل هذا الملك بالتوحيد، فهذا مثل وعد الله الذين آمنوا منكم. طيب دليل آخر، الشاهد إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم أنه سيكون فيها ملوكا بتحقيق التوحيد. طيب وكمان أيضا حديث من؟ حديث لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى يعني جماعة من أمته كالملوك على الأسرة، كالملوك على الأسرة. سبحان الله، يعني أنا سألت هذا السؤال وكان في بالي دليل واحد، الآن حصلنا خمسة أدلة وما ذكرت الدليل الذي في بالي. طيب الدليل، قصة يعني آخر رجل يدخل الجنة، آخر رجل يدخل الجنة، لما قال الله تبارك وتعالى له أترضى أن يكون لك يعني ملك، ملك من ملوك الدنيا؟ فالرجل تعجب، قال فإن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله، إلى أن ذكر عشرة أمثال. مع أن هذا آخر رجل، آخر رجل يدخل الجنة، آخر رجل يدخل الجنة، هذا معنى أن هذا الرجل يعني أقل رجل في التوحيد. فإذا كان هذا جزاء ومنزلة أقل رجل في التوحيد، فكيف بغيره وكيف بمن هو أعلى منه؟ سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد، حمى حمى التوحيد، حمى حمى التوحيد، بمعنى أنه جعل حوله سياج حتى ما يخترق بشرك، حتى لا يخترق بشرك. ولذا قال وسده طرق الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صنع سياجا حول التوحيد حتى لا يخترق بشرك، وسد جميع الطرق إلى الشرك بالله عز وجل. هذا هو شرف الإنسان وعز الإنسان. ما هو الدليل على هذا الباب؟ أما شوف أنتم فهمتم ولا لا. ما هو الدليل على هذا الباب؟ باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسد طرق الشرك. أريد الدليل في كلمة أو كلمتين. لا، الآن لو قلت لك اذكر الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد طرق الشرك، فنقول الدليل هو كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الكتاب كله، كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله، أبوابه كلها في هذا الباب، أبوابه كلها في هذا الباب. فيمكن أن نعنون، يمكن أن نعنون لكتاب التوحيد بماذا؟ ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حمى التوحيد وسد طرق الشرك. فيمكن بدل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب نضع هذا الباب. فهذا الباب هو باب الأبواب، هذا الباب هو باب الأبواب. فليست الأدلة على هذا الباب هو ما ذكره الشيخ هنا من دليل أو دليلين، وإنما كتابه كله من أوله إلى آخره إنما هو في هذا الباب رحمة الله على هذا الإمام. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمي التوحيد من احتمال أي شرك. فيمكن في قولهم أنت سيدنا يحصل عندهم غلو، فيلتفتون إليه صلى الله عليه وآله وسلم فيما لا يلتفت فيه إلا إلى رب العالمين. فمن أجل هذا قال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم، يعني لا بأس، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. هذا هو الشاهد، لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم جريا. والجري هو الرسول، الجري هو الرسول، يعني لا تكونوا رسلا للشيطان في الوقوع في أبواب الشرك. فالذي يغلو في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقع في الشرك ويكون رسولا من رسل الشيطان، لأن الناس يعني يتبعونه ويقتدون به. هذا معنى ولا يستجرينكم، لا يستجرينكم يعني لا يتخذكم جريا. والجري هو الرسول المبعوث بمهمة معينة، الرسول اللي هو المرسل، يعني ليس الرسول الذي هو مرسل من قبل الله، وإنما الرسول كما كان الرسول يرسل رسلا يبلغون الملوك بما يريد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ولا يستجرينكم الشيطان. طيب، لما قالوا أنت سيدنا قال السيد الله، السيد بالألف واللام، الألف واللام هذه للاستغراق، فليس سيدا كاملا على الإطلاق إلا رب العالمين. وأما البشر فيطلق عليهم سيد، لكنه سيد في أمر ما، وأما السيد على الإطلاق فهو الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي عندما نخاطب الناس أن لا نخاطبهم بالألف واللام، وإنما نقول يا سيد بني فلان، سيد بني فلان، سيادة محدودة مقيدة، وأما السيادة المطلقة فهي لله تبارك وتعالى. فإذا السيد يعني السيادة المطلقة إنما هي لله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرفهم عن مثل هذه الكلمات التي قد تكون طريقا إلى الوقوع في الشرك، فقال قولوا بقولكم، يعني ما في مانع أن تقولوا سيد، أن تقولوا أفضل، أن تقولوا أعظم، ما في مانع من هذا، ولكن بشرط لا يستدرينكم الشيطان. الحديث صحيح، رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. لا يستهوينكم يعني لا يجعلكم تتبعون الهوى. قال أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. وكما في الحديث الآخر الذي أشارت إليه الأخت، لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. قال رواه النسائي بسند جيد. قال في مسألة الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، يقول لا يستجرينكم الشيطان. الثالثة قوله لا يستدرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. نعم، فقد يقول الإنسان حقا لكن يأتيه الشيطان من هذا الباب، من باب الغلو، فقد يأتي الشيطان يعني من باب قول الحق. الإنسان يقول حقا لكن يأتيه الشيطان فيجعله يغلو. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. يقول الشارح النبي صلى الله عليه وسلم حمى وحرس جناب التوحيد، وحمى حمى التوحيد وسد كل طريق توصل إلى الشرك، فإن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الدلائل على قاعدة سد الذرائع ما يبلغ 100 دليل أو أكثر. قال وأعظم الذرائع التي يجب أن تسد ذرائع الشرك. ثم بين الشيخ أن هذه الذرائع يعني قد تكون بالاعتقادات الباطلة، وقد تكون بالأقوال الباطلة، وقد تكون بالأفعال الباطلة. فقد يقول الإنسان قولا يكون ذريعة للشرك، وقد يفعل فعلا، وقد يعتقد اعتقادا. فهذه الذرائع تكون في الاعتقادات والأقوال والأفعال. قال وفي هذا الحديث أن إطلاق لفظ السيد على البشر مكروه، ومخاطبته بذلك يجب سدها، فلا يخاطب أحد بأن يقال له أنت سيدنا على جهة الجمع، وذلك لأن فيها نوع تعظيم من جهة المخاطبة يعني المواجهة. قال والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد كما قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولكن مخاطبته عليه الصلاة والسلام بذلك مع كونه سيدا كرهها ومنع منها لئلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك من تعظيمه والغلو فيه. طيب، يفرق الشارح بين المواجهة وبين الإخبار، فالممنوع المكروه هو المواجهة، وأما الإخبار فالإخبار بما هو حق حق. يعني مثلا أنت متميزة مثلا في علم أصول الفقه، لا آتي وأخاطبك وأقول أنت يعني إمام في علم أصول الفقه، لأن هذا قد يكون ضارا بك فيجلب لك الغرور. لكن عندما أخبر عنك للآخرين أقول فلانة هذه متميزة في أصول الفقه، فنفرق بين باب الخطاب وباب الأخبار وباب الإخبار، نفرق بين باب الخطاب وباب الإخبار. فالإخبار بما هو حق حق، وإنما الإشكال في الخطاب الذي قد يخشى فيه على المخاطب. الباب 66. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما أحسن هذا الختام، فإن المصنف رحمه الله تعالى ختم كتابه بآية عظيمة فيها تعظيم الله تبارك وتعالى بالتوحيد، فلا يكون معظما لله تبارك وتعالى إلا من وحده، وحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فالمشركون تنقصوا الله تبارك وتعالى غاية التنقيص، كما قال الله تبارك وتعالى: شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني. ثم ذكر سبحانه أنه يرزقهم ويعافيهم وهم يجعلون له الولد، أي أشركوا به. فالذي يشرك بالله تبارك وتعالى قد شتم الله عز وجل وسبه. ولا يكون العبد معظما لله تبارك وتعالى إلا بالتوحيد. فنتأمل كيف ختم المصنف كتاب التوحيد بأن التعظيم لا يكون إلا بالتوحيد. فالذي يريد أن يعظم الله تبارك وتعالى فعليه بدراسة هذا الكتاب. وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض على اتساعها 7 أراضين كلها يوم القيامة في قبضة الله تبارك وتعالى. سبحان الله، الذي يستحضر هذا المعنى كيف يؤثر فيه؟ بماذا أيتها الأخوات؟ استحضار عظمة الله عز وجل تؤثر فينا كيف؟ معروف هذا، لكن نحن نريد كيف تؤثر فينا، ما الذي ينبغي أن تؤثر فينا عظمة الله تبارك وتعالى؟ الخضوع لله تبارك وتعالى. ونحن ذكرنا أنه ينبغي أن نتجنب كلمة الذل، لأن الخاضع لربه ليس ذليلا وإنما هو عزيز، وإن كان الذل لله تبارك وتعالى عزة، لكن الذي جاء في النصوص الخضوع. ولذلك ننظر في الصلاة، المرتبة غاية الترتيب، يبدأ المصلي فيناجي ربه ثم يركع يعظمه سبحان ربي العظيم، فإذا استحضر عظمته خضع له بالسجود، فالسجود خضوع لله تبارك وتعالى. فلنستحضر هذا، عظمة الله تبارك وتعالى ينبغي أن تؤثر فينا الخضوع له سبحانه وتعالى خضوعا صادقا، نخضع له بقلوبنا بألسنتنا بجوارحنا في أقوالنا في أفعالنا في تعاملنا. هذه ثمرة التوحيد، والذي لم يجن هذه الثمرة فمهما درس فلا تفيده الدراسة ولا تغني عنه شيئا. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضته يعني في يده الأخرى، والسماوات مطويات بيمينه. السماوات السبع مطويات كالذي يطوي الصحيفة كطي السجل للكتب، فالسماوات السبع على عظمها مطوية بيمين الله عز وجل. طيب، سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا هو الخضوع، هذا هو الخضوع. فالذي يعرف الله عز وجل بعظمته، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذه فيها معرفة الله عز وجل بعظمته، معرفة عظمة الله. طيب، سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا الخضوع، الخضوع لهذه العظمة، لعظمة الله تبارك وتعالى. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار، أحبار اليهود، والحبر والعالم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله، إنا نجد يعني في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. وجاء في بعض الروايات الماء والثرى على إصبع، ففيه إثبات صفة الأصابع لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل له يد وله أصابع، فنثبت صفة الأصابع لله تبارك وتعالى. فيقول: أنا الملك، فيقول: أنا الملك. فهذا الحديث دال دلالة واضحة على تعظيم الله تبارك وتعالى. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. المحرفون المخرفون ماذا قالوا؟ قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لأن يعني إنكارا لقول الحبر. سبحان الله، الحديث فيه تصديقا لقول الحبر، هم يقولون لا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنكار عليه. فتبا لمن اليهودي أعلم بربه من هؤلاء الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فنشوف النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء الراوي ابن مسعود قال تصديقا. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية. الشيء الثالث ما ذكره ابن القيم، يعني لو كان هذا، لو كان اليهودي وصف الله عز وجل بغير صفته الحقيقية، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحك؟ والله أمور عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يغضب لربه، يسمع ربه يوصف بغير ما هو فيه، ثم هو يعني يضحك؟ هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله، أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: ويجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. هذا الذي يعني أشرنا إليه. طيب، هل نقول لله تبارك وتعالى يعني خمس أصابع لا ما نقول هذا، وإنما نقول الله عز وجل له أصابع، ما نقول خمس، لأن يعني بعض الروايات فيها يعني ذكر خمسة أشياء وبعضها فيها ستة أشياء. وحتى ولو الروايات كلها فيها خمسة أشياء، هذا لا يجعلنا نقول عدد أصابع الله عز وجل خمس، وإنما نقول الله عز وجل له أصابع. فإذا ما استحضر عظمة الله تبارك وتعالى، ونحذر التخيلات والتوهمات، التخيلات والتوهمات. سبحان الله، يعني ربما يأتي الشيطان إلى الإنسان ويجعله يعظم السماوات والأرض ويكبرها، وأما ربه فيجعله يعني أصغر من السماوات والأرض. ربما يأتي الشيطان، هذا خطأ كبير، هذا كفر بالله عز وجل. بل السماوات والأرض في كف الرحمن كالخردلة في يد أحدنا. السماوات والأرض بالنسبة لكرسي، الكرسي الذي هو موضع القدمين حلقة في فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش حلقة في فلاه. سبحان الله، فرب العالمين أكبر شيء سبحانه وتعالى، وخلقه بالنسبة له لا شيء. خلق السماوات والأرض والناس والشجر والدواب لا شيء بالنسبة لرب العالمين. فعندما نستحضر هذا، ما نملك إلا الخضوع لله تبارك وتعالى. قال ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. صحيح. ثم يطوي الأرض الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. كلمة بشماله في حديث ابن عمر هذه شاذة، هذه شاذة، رويها رجل ضعيف، شاذة أو منكرة، وإن كان الحديث في صحيح مسلم، لكن كلمة بشماله شاذة. ومنها هنا اختلف أهل السنة، هل نطلق على إحدى يدي ربنا الشمال فنقول اليمين والشمال، أم أننا لا نطلق ذلك كما جاء في الحديث: كلتا يديه يمين مباركة. فبعضهم قال يعني لا بأس بإطلاق الشمال لأجل هذا الحديث، وليس في إطلاق الشمال يعني نقص، طالما إنما أن الشمال يعني ليست ناقصة، وكلتا يديه يمين بمعنى أن كلتيهما كاملتان لا نقص فيهما، فإذا لا بأس من هذا الإطلاق. ومنهم من منع ذلك، ومنهم من منع ذلك، وأكثر الأحاديث مثلا يأخذ كذا بيده اليمنى وكذا بيده الأخرى، ما يقال الشمال. فطالما أن أكثر النصوص على عدم ذكر الشمال، فالأولى عدم ذكرها، وإنما نقول يأخذ السماوات بيمينه والأرض مثلا بيده الأخرى، فنقول الأخرى ولا نقول اليسرى أو الشمال. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس يعني الدرع، الدرع الذي يتقي به المقاتل الضربات، الدرع كبير، فهي سبعة دراهم، سبعة دراهم في ترس يعني لا شيء. والأبلغ من هذا أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي ما هي إلا حلقة في فلاه. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، يعني مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء الماء الذي عليه العرش 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. كل هذه بعد المسافات، ويعني عظم المخلوقات تدل على عظمة الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. قال: لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن ماجه عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، وإسناده صحيح، عبد الله بن مسعود، ورواه بنحوه المسعودي. المسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود، عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق، وله طرق، والعلماء يختلفون في تصحيح وتضعيف هذا الحديث، يعني ولسنا بحاجة إليه، فإن عظمة الله تبارك وتعالى يعني معلومة. قال: وعن العباس بن عبد المطلب، هذا ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، فيه يحيى بن العلاء رمي بالوضع، قال الإمام أحمد: كان يضع الحديث، فهذا الحديث ضعيف. هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكسف يعني سمك كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرج أبو داود وغيره. نعم، كون الله تبارك وتعالى فوق العرش هذا يعني مما هو مقطوع به ومجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وأن مخلوقاته لا شيء بالنسبة له سبحانه وتعالى. قال في مسألة الأولى: تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود، يعني صفات الله تبارك وتعالى باقية عند اليهود الذين في زمن صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الشيخ يعرب بهؤلاء الذين من هذه الأمة وحرفوا آيات الأسماء والصفات، مع أن اليهود لم ينكروها ولم يحرفوها. الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، العلم العظيم لأنه علم يتعلق بالله عز وجل. الخامسة: التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. نشوف الشيخ عبر بإيش؟ الأخرى. السادسة: التصريح بتسميتها الشمال، وقد عرفنا ما فيه. السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، يعني لماذا الإنسان يتكبر؟ في أحد يعلم عظمة الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يتكبر؟ الثامنة: قوله: كخردلة في يد أحدكم. التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة: كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله 500 سنة، والله أعلم. في صفحة 609 يقول الشارح: وإذا تأملت هذه الأحاديث وما اشتملت عليه تبين لك غرور أهل الأرض في الأرض وبسعتها وبقواه فيها، وأنها بالنسبة إلى السماء تعتبر صغيرة، وأن بين الأرض وبين السماء مسيرة 500 سنة في مسير الراكب السريع. المهم يعني ينبه الشيخ على كبر أهل الكبر وغرور أهل الغرور مع عظمة الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تكون عظمة الله تبارك وتعالى كافة لكل متكبر تكفه عن كبره. ولذلك في صفحة 610 يقول أن الناس لو علموا ما عليه الرب سبحانه من الصفات لاحتقروا أنفسهم. هذا واحد الذي نبات عليه الأخت، الاحتقار، إنسان يحتقر نفسه أولا، لكن هذا ما يكفي. قال ولعلموا أنه لا ينجيهم ولا يشرفهم إلا أن يكونوا عبيدا له وحده دون ما سواه، وأنه لا أحد يستحق أن يتوجه إليه بالعبادة وأن يعبد إلا الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصيحتي لنفسي ولإياكن أيتها الأخوات الفاضلات أن نعمل بهذا العلم، فإن أعظم العلوم على الإطلاق علم التوحيد، لأنه علم يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، وليست القضية قضية دراسة وثقافة، وإنما القضية قضية عمل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. تقول هل الطلب من الصالح ليصلي بالناس صلاة الاستسقاء وكذلك طلب الدعاء منه ينافي كمال التوحيد؟ أما بالنسبة للاستسقاء فهذا جائز، هذه سنة صحابية. ودوما ننظر إلى يعني تعلق القلب، فالناس عندما يقدمون صالحا يستسقي بهم هم لا يتعلقون بهذا الصالح، وإنما يعني يظنون أنه يعني دعاء، أن دعاءه مستجاب، فهم يقدمونه من أجل المصلحة العامة. وإنما الإشكال في طلب الدعاء من أجل المصلحة الخاصة. هناك فرق بين أقول يا فلان يا شيخ فلان أدعو للمسلمين، أدعو للمسلمين، هذه طلب الدعاء للمصلحة العامة، وبين أن أقول له أدعو لي، أدعو لي، هذا الذي يعني فيه ما فيه، هذا الذي يعني يقدح في التوحيد، أو خلينا نقول ينقص من التوحيد، لأن الذي يطلب الدعاء لنفسه إنما هو متعلق بهذا الذي يطلب منه الدعاء. وأما إذا كان طلب الدعاء منه لعموم المسلمين والمصلحة العامة فهذا لا بأس به. فنفرق بين المقامين. تقول هل أحاسب على ما يدور في قلبي ما لم أعمل به، مثل سوء الظن أو الكره والتكبر؟ طبعا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر الكامل والبغض والكره الكامل هذه من أعمال القلوب، فالإنسان يؤاخذ بها، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا عمل بمقتضى هذه الأمور ازداد إثما. تقول هل هناك فرق بين هذه الأعمال وحديث النفس؟ نعم، حديث النفس إنما هو حديث نفس عارض خاطر يعرض ولا يستقر. تقول إذا واجهتنا زميلتنا بالمدح أو مدحتنا المعلمة أمام زميلة فماذا علينا أن نفعل؟ يعني إذا كان مدحا يعني معتادا فالإنسان يحمد ربه، يقول الحمد لله، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، أو كما يقال. وأما إذا كان مبالغا فيه فينكر على المادح، فينكر على المادح. وهل الأفضل ألا نواجه الآخرين بالمدح وإن كان من جانب التشجيع؟ إذا كان فيه مصلحة فلا بأس به إذا كان معتادا غير مبالغ فيه. تقول هل الممنوع في المواجهة بالثناء والمدح هو في الأمور الشرعية فقط أم في الأمور الدنيا؟ على كل حال المدح سواء كان في الأمور الشرعية أو في الدنيوية يعني يراعى فيه حال الممدوح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مدح إنسان إنسانا قال له قطعت عنق أخيك، قتلته، لأن هذا يعني يفتح عليه باب الغرور. تقول عند الدعاء هل ندعو بصيغة هذه الآية حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أم ندعو بالدعاء بغير لفظ الرسول فنقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون؟ طبعا الله عز وجل قال ولو أنهم قالوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن الرسول هو الذي يعني يقسم عليهم. وأما بعد موت الرسول فطبعا ما يقال هذا، وإنما يعني نعدل إلى الأدعية الأخرى، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك. نعم، ما هي نصيحتكم لنا في ختام هذا الكتاب؟ تمت النصيحة والحمد لله. ماذا تنصحون نقرأ بعد هذا الكتاب من شروحات كتاب التوحيد؟ أنا أنصح أن الكتاب نفسه طالما أنه فهم والشيخ يعني الشارح ما قصر، طالما أنه فهم فإنه يعاد تكراره ولا بأس من تدريسه. يعني المتميزة في كن يعني تدرس الكتاب ولو لواحدة أو اثنتين أو ثلاث حتى يعني يترسخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.